والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
هذه الآيات الكريمة من سورة الأحقاف، يقول الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الآيات، وهذه الآيات الكريمة جاءت بعد افتتاح السورة بآيات ثلاث قبلها: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، تقدمها ثلاث آيات. الآية الأولى إخبار عن حال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والآية الثانية إخبار عن حال المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم علل جل وعلا ما حكم به على أولئك وعلى هؤلاء، فقال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم قال عقب هذه الثلاث الآيات: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ما دام الأمر هكذا، وهذه حال أولئك وهذه حال هؤلاء، فلا مهادنة ولا مؤاخاة ولا مقاربة بين هؤلاء وهؤلاء، أولئك حزب الشيطان وهؤلاء حزب الرحمن، فلا يتناسب أن يتقاربوا أو يتآلفوا أو يجتمعوا. فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ألف في قوله تعالى فإذا لقيتم، قال العلماء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، يعني أن ما بعدها مترتب على ما قبلها، ما دام الأمر كذا، هؤلاء هذه صفتهم وهؤلاء هذه صفتهم، فإذا الحال هكذا. فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب، فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فإذا كان الأمر كما ذكر، فإذا لقيتموهم، لقيتم في المحاربة الذين كفروا الذين هم المشركون ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب فضرب الرقاب، لا ترحموهم لأنهم عصوا الله جل وعلا، فلا مودة ولا شفقة ولا رحمة من المؤمن للكافر، يرحمه قبل أن يعصي الله، لكن إذا عصى الله وكفر به وحارب الله ورسوله فلا مهادنة ولا مواخاة ولا رحمة، فضرب الرقاب. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يأتي الصحابي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن يقتل أبي فأذن لي بقتله. فقال: أوتحب ذلك؟ قال: لقد علم من عرفنا أنني من أبر الناس بأبيه، لكن أخشى أن يقتله مسلم فيكون في نفسي عليه شيء، فإن كنت تحب قتل أبي لنفاقه أنه رأس المنافقين فأذن لي بقتله أنا أقتله. هذه المودة في الله والمحبة فيه والموالاة والمعادات في الله، يوالي في الله ويعادي في الله، يعادي أقرب الناس إليه من أجل الله جل وعلا ولا يبالي به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم. وقوله جل وعلا فضرب الرقاب أشد وأفظع من قوله فاقتلوهم أو فاضربوهم، لأن ضرب الرقبة لا يرجى بعده حياة أبدا، بخلاف ما إذا ضرب مع رجله أو مع يده أو مع كتفه أو مع ظهره قد يحيى، لكن إذا أبين الرأس من الجسد فلا حياة حينئذ في الدنيا. فضرب الرقاب لأن فيها قوة أقوى وأشد من قوله فاقتلوهم أو فاضربوهم، قال فضرب الرقاب. ولهذا قال بعض العلماء ضرب الرقاب ضربا منصوب على الإغراء. ومن المعلوم أنه في حال المحاربة قد لا يتأتى للإنسان أن يضرب الرقبة، لأن الحال حال والوقت حرج وصعب، قد لا يستطيع أن يتحرى الرقبة، وإنما يضرب في أي مضرب، وإنما تضرب الرقبة في حال القصاص، لأن المراد قتله موقوف مربوط محبوس. وفي حال التأني في القتل، بخلاف ما إذا كان حرب وقتال بين المسلمين والكفار، فما يتحرى الإنسان شيء معين، يضرب في أي مضرب، إلا أن الله جل وعلا قال فضرب الرقاب، وهذا لا يتعين لكن من باب القوة. واستمروا في هذا، لا تضرب ضربة ضربتين رجل رجلين، لا، فضرب الرقاب حتى حتى إذا أثخنتموهم فتكتم فيهم وأبليتم فيهم بلاء حسنا وأوغلتم القتل فيهم. كلمة أثخنتم تدل على التعمق في الشيء، ما هو تضرب واحد أو اثنين وتقف وثم تبدأ تربط بالحبال، لا، لا تتوقف حتى تثخن، ومعنى أثخن بمعنى أثقل أو تعمق، يقال أثخن في العدو بمعنى دخل فيه وبالغ في الضرب، ويقال هذا مثخن بأنه لا يتحرك وأصابه من البأس والألم الذي جعله لا يتحرك، يعني اشتد به الألم والثقل. والله جل وعلا عاتب المسلمين لما أخذوا في الأسر يوم بدر قبل أن يثخنوا في القتال، فقال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله جل وعلا يريد انتقام المسلمين من الكفار ما دام سنحت الفرصة، وهؤلاء آذوا المسلمين أذى شديدا فلا ترحموهم. حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم في القتل فيهم والألم وصاروا لا يتحركون، فحينئذ ابدأوا بالأسر فشدوا الوثاق. وأوصى جل وعلا بالربط: وإن كان المرء كسيرا أو ضعيفا أو أصيب بضربات شديدة لا يخشى منه الهروب، حتى وإن كان كذلك قال: فشد الوثاق، اضبط الربط، اربط ربطا جيدا قويا يعطي القوة، لا تقل هذا ضعيف ولن يتحرك واجلس هنا وتتوعده، لا، اربطه. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، شد الوثاق الأسر والربط. فإما منن بعد وإما فداء، خيركم الله جل وعلا وجعل الخيار للإمام، يرى ما فيه المصلحة. شخص يحسن إذا أسر أن يقتل ويستراح منه، لا شر ولا يرجى فيه الخير، ويخشى أن إذا أطلق أن يؤلب الكفار ويعود مرة أخرى إلى المسلمين، فمثل هذا يستراح منه يقتل. آخر فيه عزة وفي شيمة وفي كرم ويؤمل أن يكون المن عليه خير وفي مصلحة للإسلام والمسلمين، فيقول له الإمام: اذهب فأنت طليق. ونأتي بالأدلة. الثالث لا يرجى منه ضرر على الإسلام والمسلمين في بقائه لأنه ضعيف وعنده مال كثير ممكن أن يستفاد من ماله، فيؤذن له في أن يشتري نفسه بما أمكن من الدراهم والدنانير ليستعين المسلمون بهذا المال على الجهاد في سبيل الله، فيقال له: اشتر نفسك. آخر لا فائدة في قتله وليس عنده مال ولا أهل يريدون أن يشتروه، فيسترق، أجعله رقيق يعمل ويخدم وينتفع بإنتاجه، وهكذا. فالإمام مخير، وأسرى الحرب كما قال العلماء رحمهم الله على ثلاثة أصناف: صنف النساء والصبيان، إذا أسروا قد يخرج بهم الكفار من باب حفز الهمم وإلقاء الحمية والغيرة عند المقاتلين إذا كان يقاتل وخلفه نساؤه وأطفاله، فإذا أسرت النساء والأطفال فالاسترقاق فقط، لا يجوز قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. وأنكى للعدو إذا استرقوا، أنكى للعدو، وأشد بلاغا في العدو إذا عرف أن بنته أو أخته أو زوجته أو أمه رقيقة عند فلان من المسلمين. فبالنسبة للنساء والأطفال ليس هناك إلا الاسترقاق، هذا صنف. الصنف الثاني الرجال الكبار لا يخلو، إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، فهؤلاء أمام الإمام أربعة خيارات. وإن كانوا من الرجال الكبار غير اليهود والنصارى والمجوس الذين ما يصح أن تقبل منهم الجزية، هؤلاء للإمام فيهم ثلاث خيارات، والخيارات هذه حسب المصلحة لا حسب الشهوة والرغبة الشخصية، وإنما هي حسب المصلحة للإسلام والمسلمين. يخير الإمام بين من أخذ من أهل الكتاب أو المجوس في أربعة خيارات، وهي القتل إن رأى أن في هذا مصلحة، لأن هذا مثلا الكافر عنيد وعنده رأي وله أتباع في الشر ولا يرجى له خير، فإذا قتل انكسرت شوكتهم وضعفوا، فهذا يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسر في بدر، وقتل من أسر في أحد. وإما أن يمن عليه، يقال له اذهب أنت حر، لا يؤخذ منه شيء ولا يسترق ولا يقتل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة ابن أوثال رضي الله عنه، خرج السرية من المدينة قبل نجد فأسرته، وهو شيخ نجد المطاع فيها، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ثمامة بن أوثال أتدرون من أتيتم به؟ هذا شيء عظيم، ما هو شخص عادي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربط في سارية من سواري المسجد النبوي، فربط فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يكرم من حيث الغذاء، فكان يأمر عليه الصلاة والسلام بأن يرسل له اللبن، فكان يشرب اللبن شربا عظيما حتى أعوزهم في المدينة ما يكفيه من اللبن، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما وراءك يا ثمامة، يعني ماذا تريد، ماذا ترى لعلك تسلم؟ فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا حصل مني ما حصل، وإن تمنن تمنن على شاكر، أنا أعترف لك بالفضل إذا مننت علي وسامحتني وأطلقت سراحي، وإن ترد المال فاطلب ما شئت، خذ بالملايين، لأن عنده ويفديه قومه بما يملكون. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فجاءه في اليوم الثاني فقال له، فرد مثل ما رد في اليوم الأول. فجاءه في اليوم الثالث وهو على رباطه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فرد له مثل ما رد في اليوم الأول، تكرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه. هكذا راح، اذهب لأهلك. فخرج إلى النخل القريب من المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال، يا رسول الله، والله ما من شخص أبغض إلي من شخصك، وإنه الآن ما من شخص أحب إلي منك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، والآن لا بلد أحب إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، والآن لا دين أحب إلي من دينك، وقد خرجت من بلدي أريد العمرة، فقبض علي جنودك، فإن شئت أذنت لي في مكة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب. فلما دخل على أهل مكة وكان مهابا معظما عندهم يعرفونه، فقالوا، صبأ ثمامة؟ قال، ما صبأت ولكني أسلمت، والله ما يرد إليكم تمرة ولا حبة حنطة من تمر نجد ولا حب نجد حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد بعض السفهاء أن تمتد إليهم أيديهم، فمنعهم كبراءهم، قالوا، هذا ثمامة يغضب لغضبه أمة، فدعوه. فاعتمر ورجع. سئل، ما الذي يمنعك 3 أيام في الرباط في الوثاق ما أسلمت؟ قال، لا، كأنه يدرك ويعرف كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وحسن خلقه، ولا يحب أن يسلم وهو مربوط، يقال خاف أو ذل. لما أطلق سراحه عرف، والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ربطه في المسجد حتى يطلع على أحوال المسلمين، يرى المصلين ويرى الذاكرين ويرى التالين للقرآن ويسمع، لأنه عربي يدرك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فكان ربطه 3 أيام وفي المسجد بالذات فيه مصلحة. لهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث فوائد عظيمة وكثيرة وفي مواضيع شتى، من ذلك جواز ربط المشرك في المسجد وإن كان مشرك. ثم لما أسلم كان يؤتى له بسبع ما يؤتى له من اللبن السابق فيشرب منه ويرد بعضها، السبع. فقيل له، لما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكافر يأكل بسبعة أمعاء، شرح، ما يشبع، والمؤمن يأكل بمعي واحد. والمؤمن من صفته أنه لا يكثر الأكل، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تعجبوا من حاله، كان يؤتى له باللبن الكثير ويشربه، ولما أسلم يؤتى له بالسبع ويرد بعضه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا مثال للمن بدون شيء. وأبي العاص من عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، والشاعر اللعين من عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم ألب مع أنه تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤلب عليه، فنكص وألب على النبي صلى الله عليه وسلم وأسر في أحد، فقال له من علي ولن أعود، قال قد مننت عليك فعدت، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل بعدما أسر. فمن عليه في المرة الأولى فلما لم ينفع فيه ذلك أسر في المرة الثانية فأمر بقتله في أحد. القتل والمن بغير عوض والمفادات والاسترقاق، الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إن شاء قتله إذا كان من المصلحة قتله، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط ممن قتل في غزوة بدر من الأسرى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. القتل أو المن عليه بدون شيء كما فعل عليه الصلاة والسلام بالعاص وبثمامة، وأخذ الفداء كما أخذها صلى الله عليه وسلم من العباس وعدد من أسرى بدر، والاسترقاق إذا كانوا من أهل الكتاب، لأن الاسترقاق لا يجوز للمشرك كما سيأتينا، وإنما يأتي الاسترقاق لطائفتين، لأهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس، حيث قال بهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هجر قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء فيهم أربعة الأمور، إذا أسروا القتل أو المن أو أخذ الفداء أو الاسترقاق، هؤلاء الصنف الثاني من أسرى الحرب. الصنف الثالث من أسرى الحرب وهم المشركون عبدة الأوثان ونحوهم، ممن ليسوا من أهل الكتاب ولا المجوس، هؤلاء الإمام مخير فيهم بين ثلاثة أمور: القتل إن شاء، أو المن استرقاقهم. والخلاف في هذا، فبعض العلماء يرى جواز استرقاق مثل هؤلاء، فإما منا بعد وإما فداء. وقدم جل وعلا المن على الفداء لأنها صفة كرم وجود وفضل، كما قال الشاعر: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. يمدح قومه بأنهم لا يقتلون الأسرى ولا يطلبون منهم الفداء وإنما يفكونهم، فإما منا بعد وإما فداء. واستمروا على هذه الطريقة حتى تضع الحرب أوزارها. متى؟ قال بعض العلماء حتى تكون هدنة بين المسلمين والكفار، وقال بعض العلماء حتى تضع الحرب أوزارها حتى ينزل عيسى عليه السلام وقال بعضهم حتى لا يكون في الأرض دينان كلهم مسلمون، وقال بعضهم حتى لا يكون في الأرض إلا مسلم أو مسالم، مسلم أو مسالم يدفع الجزية حتى تضع الحرب أوزارها، والمراد بالأوزار الأثقال، يعني حتى تنتهي الحرب ما يكون هناك حرب. والجهاد ماض في هذه الأمة حتى يقاتل آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع عيسى بن مريم الدجال، يقاتلون الدجال مع عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة، ما الذي نسخها رحمكم الله؟ قالوا قوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. قالوا لا، هذه الآية نسخت بآية براءة، الأمر بقتال المشركين، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بماذا نسخت؟ قالوا بآية السيف. ما هي آية السيف؟ آيات كثيرة، آيات كثيرة يعبر عنها المفسرون رحمهم الله بآية السيف، يعني آية الأمر بقتال الكفار. ولكن الصحيح الأول والله أعلم أن هذه الآية محكمة ولم يتعرض لها نسخ، وأن هذا في أسر الحرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل واحد من هذه الأربعة، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين، حتى تضع الحرب أوزارها. ولو شاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك يعني هكذا افعلوا، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي أمرتم به. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا تظنوا أن الله جل وعلا أمركم بالقتال ليستعين بكم على الكفار، لا، ولو شاء الله لهم الإيمان لآمنوا، ولو شاء لانتقم منهم لانتقم منهم بما يشاء جل وعلا بالبعوضة، ينتقم من أعصى وأعتى وأشقى خلق الله ببعوضة، أصغر مخلوق قادر جل وعلا، فهو غني عن الخلق. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن فعل هذا ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض. إذا كان الإسلام عز ورخاء وطمأنينة ورغد عيش وتوفر خيرات كل يقبل، لكن الله جل وعلا يمتحن العباد بالشدائد. الله جل وعلا أراد هذا الامتحان للعباد وامتحن صفوة الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، نصرهم في غزوة بدر نصرا مؤزرا، وانهزموا في غزوة أحد بعدما بان لهم النصر وحصلت المخالفة، حصلت الهزيمة والقتل في المسلمين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني من الكفار بما شاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض، ليختبر المسلمين بالكفار، يأمر المسلمين بالقتال، هل يسارعوا أم يتوقفوا ويتخوفوا؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذا الابتلاء والامتحان فيه خير عظيم، ليس أمرا عاديا، فالمبتلون بهذا بين رجلين: رجل عاد بالغنيمة، وهذا حصل على سعادة الدنيا والآخرة، وآخر قتل وانتهت حياته، لكن على ماذا؟ على أحسن حال، حي عند ربه يرزق. الشهداء ليسوا أموات ويختلفون عن غيرهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة. وأفضل الأعمال بعد الجهاد، بعد الفرائض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الجهاد في سبيل الله، لأنه لا أفضل من أن يجود الإنسان بنفسه وماله لله جل وعلا ولنصرة دينه. لا تظنوا أن هذا الامتحان فيه ضرر عليكم أو هو تخويف لكم فقط، لا، هذا فيه خير. والذين قتلوا في سبيل الله، وفي رواية قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أعمالهم دائمة مستمرة منمات لهم، قالوا أعمال الشهيد مستمرة له إلى يوم القيامة. ولهذا يأتي الشهيد الذي قتل في سبيل الله يثغب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أثر هذه الطاعة والقربة لله جل وعلا. فلن يضل أعمالهم، يضل أعمالهم التي عملوها، هم ماتوا، نعم ماتوا، لكن أعمالهم مستمرة، أو هم أحيا ما ماتوا لكنهم قاتلوا في سبيل الله. والذين قاتلوا، القراءة الأخرى، قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، يوفقهم ويسددهم ويصلح أحوالهم كما تقدم. سيهديهم ويصلح بالهم، سيوفقهم للسعادة، للجنة، للخير العظيم في الدنيا والآخرة إن كانوا أحياء، وفي الآخرة بعد الممات في حياة البرزخ هم أحياء وغيرهم أموات، أحياء عند ربهم يرزقون. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وعد كريم من الله جل وعلا بأن لمن قاتل في سبيل الله الجنة، من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ما قاتل حمية ولا رياء ولا سمعة ولا لأجل الثناء ولا شجاعة ولا ليري الناس قدرته على الكر والفر، لا، وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والذين قتلوا أو قاتلوا أو قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، مآلهم إلى الجنة. عرفها لهم، للمفسرين رحمهم الله في قوله تعالى عرفها لهم أقوال، يعني عرفها لهم في الدنيا، عرفهم الجنة كأن المرأة المؤمن بما وصف الله جل وعلا الجنة كأنه يراها، كما قال: بخن بخن إني لأجد ريح الجنة دون أحد، كأنه يشاهدها، عرفها لهم. وقيل عرفها لهم أظهر لهم ريحها، كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه: أجد ريح الجنة دون أحد. عرفها، لن يجد عرف الجنة يعني ريحها، عرفها يعني ريحها، أو عرفها بينها لهم في الدنيا حتى كأنهم يرونها، أو عرفهم بها بعد الخروج من القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بخروجكم من المسجد يوم الجمعة بأعرف بمنازلكم من أهل الجنة بمنازلهم إذا قاموا من قبورهم، يذهبون كأنهم الآن خرجوا منها. وقيل يكون الملك الموكل به أمامه يسير، والمؤمن يسير خلفه حتى يدخله ويعرفه ما أعد الله له في الجنة، ثم يعود ويتركه. عرفها لهم، وصفها لهم وبينها، أجعلهم يدركون ريحها، عرفهم بمنازلهم بعد قيامهم من قبورهم، أقوال وكلها معان صحيحة دل عليها أخبار من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.